السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع مش هقول مع السابقون، مرحبا بكم أيها السابقون. النهاردة الحلقة رقم 12 في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لأن نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نماذج جميلة جدا من حياة الصحابة في علو الهمة في شتى المجالات، وأكيد يعني بنستمتع بسير هؤلاء الصحب الكرام. والنهاردة ما زلنا برضو بنكمل مع بعض مع سيرهم الجميلة وعلو همتهم، عشان يعني من باب قول القائل: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، وفي رواية: المرء مع من أحب. فاللهم إنا نشهدك أن نحب نبيك صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي وكل التابعين، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعالوا نشوف النهاردة مثال جميل جدا، ويعني قد يكون عجيب. عمرك شفت واحد عمال بيدور على الحقيقة وعلى الديانة التي يدين بها لله سبحانه وتعالى 20 سنة لا يكل ولا يمل؟ هو ده يعني ده المثال الجميل جدا اللي احنا عايزين نبدأ به النهاردة. سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كان قاطن النار في بلاد فارس، كان هو الذي يشعل النار للمجوس اللي بيعبدوا النار من دون الله سبحانه وتعالى، وكان أبوه رئيس القرية ورجل يعني بالبلد كده محافظ يعني المدينة اللي هم عايشين فيها، وكان ليه مكانة اجتماعية عالية جدا، وكان عايش حياة يعني في ثراء وغنى عجيب جدا. سبحان الله، عمال يعني هو مش مقتنع ازاي ان انا كراجل ربنا كرمني ولا قد كرمنا بني ادم، ازاي ان انا اعبد النار؟ اكيد في اله للكون ده. فظل يبحث يمنة ويسرى 20 سنة، 20 سنة يسافر من هنا لهنا، وان شاء الله انا بنحكي قصته كاملة ان شاء الله بعد كده، يسافر من مكان لمكان الى ان وصل الى المدينة المنورة. وكان اخر واحد يقابله من القساوسة قال له في يعني هذا الزمان هو اوان ظهور اخر نبي، اخر نبي خاتم الانبياء. ايه العلامات بتاعته؟ اداله بقى ايه؟ اداله 3 علامات. العلامه الاولى قال له ايه؟ قال له: يقبل الهديه. دي العلامه الاولى. العلامه الثانيه قال: لا يقبل الصدقه. العلامه الثالثه قال: بين كتفيه خاتم النبوه. سيدنا سلمان الفارسي وصل ان هو بقى عبد رقيق عند واحد يهودي من يهود المدينه. فلما وصل هناك سمع بمقدم أو سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب حتى يراه. قابل النبي صلى الله عليه وسلم فين يا جماعة؟ قابله في جنازة في بقيع الغرقد. فأول الأول قبل موضوع جنازة بقيع الغرقد، هو الأول خد أكل وشرب وحاجات كده جميلة، وأعد وجبة جميلة، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت أنك رجل طيب وعندك رجال طيبون أصحاب يعني لك، فهذه صدقة. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة صدقة راح تنحى عنها، ثم نادى أصحابه وقال: كلوا، ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالمهم جه بعدها مباشرة بيوم أو يومين راح برضو سلمان الفارسي أعد وجبة برضو، أعد طعام وحاجات زي كده، وراح رايح بها للنبي عليه السلام وقال: هذه هدية. خد بالك، في المرة الأولانية لما النبي امتنع عن أكل الصدقة قال سلمان: هذه الأولى. دي أول علامة. ولما راح للمرة الثانية قال: يا محمد، هذه هدية. فأكل النبي وأطعم أصحابه، فقال سلمان: وتلك الثانية. دي العلامة الثانية. فضل العلامة الثالثة اللي يتأكد من خلالها أن هذا هو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم. فراح يشوف النبي عليه السلام، فعرف أنه في جنازة في بقيع الغرقد. النبي عليه السلام واقف على شفير القبر وعمال بيطمئن على الدفن، يكون الدفن إزاي وشاف إيه. وفجأة سلمان الفارسي لقى التوب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى يتزحزح لورا، فراح جاي للنبي من ورا من ظهره يعني، وبدأ يبص على فين؟ على المنطقة ديت عشان يشوف خاتم النبوة. فالنبي بص له فحس بان هو بيدور على حاجة أو عايز يشوف حاجة، فأزاح له النبي الثوب إلى الوراء. واخد بالك من المنظر الجميل ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام راح يزيح له إيه؟ التوب إيه؟ لورا شوية، عشان لو عايز يشوف حاجة يشوفها. فلما نظر سلمان وجد خاتم النبوة، حاجة كده زي الدايرة وطالع منها بعض الشعرات كده كعرف الديك. فلما رآها سلمان احتضن النبي من الخلف وهو ده كان أسعد وأجمل يوم في حياته، يوم عرف أن هذا هو نبي آخر الزمان وتأكد من تلك العلامة. إنسان بيتعب لمدة 20 سنة يا جماعة عشان يوصل للديانة الحقة، ووصلها في اللحظة دي، فكانت أسعد لحظة في عمر سيدنا سلمان الفارسي. فاحتضن النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام راح واخده كده وجايبه قدامه، قال ما شأنك، احكي لي حكايتك. فحكى له سلمان الفارسي الرحلات والعذاب اللي شافه، وازاي وقع في الرق والناس غدروا بيه، كان مديهم فلوس عشان يسفروه من بلد لبلد، راحوا واخدين وراحوا بايعينه لواحد يهودي، واليهودي راح مديله ابن عمه يهودي برضه، واخد بالك، حتى اصبح عبدا رقيقا عند هذا اليهودي، الى ان يسر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسلمان الفارسي، قال كاتب سيدك، يعني قول له عايز اكاتبك على ان انت تعتقني، تعتقني بكام؟ فقال له اعتقك لو جبت لي كذا وكذا وكذا، وبدا النبي عليه السلام يعاونه هو والصحابه حتى اعتق سلمان الفارسي. الموقف العظيم لسلمان الفارسي، شوف الهمه العاليه، واحد عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعشر تلاف واحد من الكفار والمشركين جايين عايزين يقضوا على الاسلام والمسلمين، وهيكون ليك دور، تعمل ايه؟ تفكر في ايه؟ يعني انا بقى جات عليا انا، ده انا يعني ده انا بني ادم لوحدي، يعني مهما فكرت هعمل ايه؟ لا، ممكن بني ادم يكون سبب في انقاذ دوله كامله، تخيل حاجه زي كده. ممكن انسان يعني يفكر كده، ازاي اخدم بلدي، ازاي اخدم ديني، طب انا عايز اقدم خدمه كبيره جدا، انا عايز اعمل حاجه ما حدش عملها قبل كده. اخلص، اصدق مع الله، ان تصدق الله يصدق. واوعى تنسى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لما قلنا الكلام ده من 3 أو 4 حلقات، قلنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه ابو نعيم بسند صحيح في روايتين، والروايتين عند ابو نعيم بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابق، وفي روايه لكل قرن من امتي سابقون. وحط في دماغك ان ممكن انت تكون الانسان ده، واوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول معقوله يعني انا في وسط كل الدنيا دي كلها انا اللي ممكن اكون فيهم، ممكن انت تكون فيهم، ممكن انت تكون فيهم. وكلمة سابق مش لازم يكون واحد، يعني ممكن يكون واحدة، سبحان الملك، لأن كل ما خطب به الإنسان قد يشمل الذكر والأنثى. خذوا عني مناسككم للذكر والأنثى، صلوا كما رأيتموني أصلي للذكر والأنثى، وهكذا. فالمهم، فسلمان الفارسي لقى إن في 10,000 واحد لسه ما وصلوش المدينة، هم جايين في الطريق، 10,000 واحد جايين عايزين يستأصلوا شقفة الإسلام، لا لازم يكون لي دور. فراح رايح للنبي عليه الصلاه والسلام، شفت الايجابيه؟ شفت مفيش واحد مثلا قاعد يتفرج كده قال قدر الله ما شاء فعل، يعني خلاص الاسلام هيقضى عليه، طب اسيب بقى المدينه بقى بالمره يعني وارجع بلاد فارس عشان اضمن حياتي وكده، او على الاقل خليني معاهم واتقتل وانا لله وانا اليه راجعون. ايجابيه عاليه جدا. سلمان الفارسي راح رايح للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانتش الحيله ديت اللي هيعرض عليه سلمان، ما كانتش ان العرب متعودين عليها. قال يا رسول الله إنا كنا ببلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا. خد بالك، لما حد يجي عشان يحاصرنا كنا نعمل إيه؟ كنا نعمل خندق حوالين البلد. الخندق ده بيتعمل حفرة كبيرة جدا جدا محدش يقدر يعديها، وعن الناحية التانية بنعين حراس، بحيث ما هو خد بالك من حاجه، من الخندق لو اتعمل، لو بس متر واحد اتردم في الخندق خلاص اتحلت المشكله، الجيش كله هيعدي، لكن لا، يتحفر الخندق ويتحط حراس على الخندق ان ما حدش يقدر يعدي من المكان ده ابدا. قال يا رسول الله ان ببلاد فارس كنا اذا حوصرنا خندقنا حولنا. استحسن النبي واستملح الفكره، وبدا يقول للصحابه ان احنا لازم نحفر الخندق. خد بالك بقى، وهم بيحفروا الخندق يعني مشهد عظيم جدا، مشاهد التواضع وال يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني تواضع النبي عليه الصلاه والسلام تواضع ليس له مثيل. النبي عليه الصلاه والسلام يعتبر القائد، النبي والقائد في وقت واحد. كان ممكن يقول للصحابه ايه؟ يلا كله اشتغل عفارم عليكم يا رجاله، ايوه كده ما شاء الله. ابدا، نزل حفر معاهم صلى الله عليه وسلم، ورغم ان النبي كان بيمر عليه 3 أيام من غير لا طعام ولا اكل ولا اي حاجه، حتى ربط على بطنه حجرا من الجوع. حد ممكن يتخيل حاجه زي كده؟ لدرجه ان جابر بن عبد الله كما ورد بذلك الحديث الذي رواه البخاري، ان جابر بن عبد الله قال رايت في وجه رسول الله خمصا شديدا، لقيت على وشه اثار الاجهاد والجوع، وهذا منظر لا اتحمله. الله، طب اقعد بص كده الروايه ودقق فيها كده معايا، طب ما انت يا جابر برضه ما اكلتش، واخد بالك؟ يعني مش النبي بقى عليه الصلاه والسلام هو بس اللي ما اكلش، لا ده انت كمان ما اكلتش، فاهم ازاي؟ فاذا بجابر بن عبد الله في ساعتها مباشره كان بيته قريب من الخندق. راح معدي على زوجته قال ما عندك من الطعام؟ قالت ما عندي الا قوت الصبيه، انا ما عنديش الا الاكل اللي هاكله لاطفالنا الصغيرين. قال نوم الصبيه وأعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت منظرا لا أتحمله. أنا ما أقدرش أتحمل، أنا أجوع أعطش أموت أتقطع مش مشكلة، إنما النبي يجوع ده منظر أنا ما أتحملوش. شوف الحب قد إيه، الناس دي كانت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام حب لا يخطر على قلب بشر. فقالت له طيب أنا كل اللي عندي حتة داجن صغير كده وشوية شعير وخلاص، فروح قول للنبي عليه الصلاة والسلام يتفضل عندنا هنعدله الطعام وكده، ولو حب يجيب مع حد بالكتير قوي قوي يعني ما يكترش عن كده ابو بكر وعمر وخلاص، ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى تفضحني قدام النبي عليه السلام، اوعى تخلي النبي عليه السلام يجيب 10 ولا 12 يوم يجوا هنا ما يلاقوش اكل يكفي فاتفضح قدام النبي عليه السلام، اوعى. قال لا لا خلاص. فرح رايح جابر، والحديث رواه البخاري، رايح جابر ولقى النبي عليه السلام ايه كان عمال بيحفر وقعد يستريح شويه. جه في ودن النبي قال يا رسول الله لقد أعددنا لك طعاما فهلم إلى الطعام، وإذا أردت أن تأتي بأبي بكر وعمر يعني بكثير وكفاية على كده. قال له طيب جزاك الله خير يا جابر. وراح النبي عليه السلام واقف ومنادي يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. طبعا حط نفسك مكان سيدنا جابر، الموضوع يعني خرج من إيده وبقى حاسس إن هو يعني إيه في يعني في موقف يعني لا يحسد عليه. هو عايز يقول له يا رسول الله يعني بقول لك يعني ده انت وابو بكر وعمر ده بالكتير، يعني انا مش عايز اقول لك ما تجيبش ابو بكر ولا عمر بس يعني لو حبيت تجيبهم يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح على اهل الخندق كان قد ايه؟ 1000 واحد، والاكل قد ايه؟ يا دوب يعني طبق واخد بالك وحته داجن كده صغير. فاذا بجابر بن عبد الله ماشي مع النبي عليه السلام ورايح عشان طبعا يكونوا في استقبالهم، فوصل هناك زوجته سمعت هيصه جامده كده فخرجت على الباب، فبصت لقى جابر جاي ووراه النبي عليه السلام وابو بكر وعمر ووراهم بقى ايه عفار ويعني حاجه ما شاء الله. قالت له ايه ده؟ قال لها ابدا ده النبي عليه السلام وابو بكر وعمر. طب وايه اللي وراهم؟ قال لها ده الجيش جايين ياكلوا يعني. قالت له بك وبك وظلت تؤنب جابر بن عبد الله، ايه اللي انت عملته ده؟ مش انا قايله لك؟ قال لها والله العظيم اللي انت قلته لي انا عملته. قلت له قول للنبي عليه السلام في سره وفي ودنه، قلت له في ودنه. وهو اللي نادى على اهل الخندق. قالت وهو يعلم ما عندنا، خد بالك بقى من سؤال المراه العاقله، هو يعلم ما عندنا؟ قال لها ايوه قلت له عندنا كذا وكذا وخلاص. فاهم ازاي؟ فقالت اذا لا عليك ولا يهمك ما تشغلش نفسك، طالما هو قال كده فهو اعلم بما يقول صلى الله عليه وسلم، هو عارف هو بيعمل ايه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وصى جابر قال له قول لزوجتك لا تعجن عجينا ولا تفعل شيئا حتى اجي. المهم جاء النبي عليه الصلاه والسلام دخل، فين اللي انتم حضروا الاكل؟ او يا رسول الله شويه شعير وحته دجن وخلاص. فتفل النبي على الطعام وسمى وبارك، بس خدي بقى يا زوجة جابر رضي الله عنه وارضاه واطبخي اللي انت عايزها. بعد ما بارك النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قعدت تعد الاكل ما شاء الله في خلال يعني ايه حاجه بسيطه، قعدت الطعام والجيش بقى بره بقى، فاهم ازاي؟ ناس بقى لهم ثلاث ايام ما كلوش، عددهم 1000، تخيل بقى. والصحابي صحابي بقى يعني الصحه الله اكبر بقى، مش دلوقتي مثلا يعني ايه من كتر العيشه اللي احنا عايشينها واخد بالك، الراجل يعني بياكل يا دوب نص رغيف نصه تسد، لا يعني هياكل هياكل واخد بالك، ثلاث ايام ما كلهمش فبيعوضهم، واحتمال يكون في ثلاث ايام كمان ما ياكلش فبيعوضهم، فالمساله يعني ايه يعني لو اتحط قدامه خروف هياكله يعني. فالمهم الاكل اتحضر، وسيدنا جابر راح قال للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله قد اعددنا الطعام خلاص الاكل جهز يعني. فالنبي عليه السلام ما قالوش بقى حط لي اكل على جنب وظبط المساله واكل الجيش وكده، لا قال ادعوهم 10 10، قال الجيش يخش 10 انفار ياكلوا وبعدين يخرجوا و10 غيرهم يخشوا. فسيدنا جابر راح بدا ينادي ال10 اول يخشوا، ما كانش بقى فيه بقى يعني ايه عدم نظام ويلا هجوم وخش كله يخش، لا بنظام برضه وناس واقفه بره، خد بالك 10 انفار يخشوا ياكلوا وايه ويخلصوا ويخرجوا يروحوا بقى على الخندق وغيرهم 10 يخشوا. جابر بن عبد الله وهي دي المسألة، إن شوف إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن المعجزة دي تحصل فين؟ في بيت إيه؟ جابر بن عبد الله. إكراما لهذا الصحابي الجليل الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه. إن جابر بيقول إيه؟ بيقول والله كنت أنظر إلى الطعام العشرة ياكلوا يا جماعة بدون مبالغة، حديث رواه البخاري، ياكلوا ويخرجوا قال فيعود الطعام كما كان. أكل. قال حتى في رواية قال جابر حتى أني كنت أنظر وكأن الطعام يمد إلى يمد إيه من السماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصيهم أنه ما يأكلوا من أطراف الصحن. ليه؟ حتى يمد الصحن من السماء منين؟ من نص. خد بالك المشهد الغريب ده. فجابر يقول يعني عشا يخش ويأكلوا ويشبعوا ويخرجوا ويعود الأكل زي ما هو. عشا تاني يخش حتى صدر الألف جميعا وكان الطعام كما هو. ثم أكل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الطعام الباقي برضه يفضل زي ما هو برضه لجابر وزوجتي وأولادي. قال جابر فأكلت أنا وزوجتي وأولادي وبقي الطعام فأهديت الجيران. يجي دور فعل صحابي تاني متوقف على موقف حصل من يهود بني قريظة. إيه هو الموقف التاني لصحابي جليل اسمه نعيم ابن مسعود، ودي قصته كانت عجيبة جدا جدا في نفس الموقف. كان فيها جماعة اتفاقية ومعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ان يا جماعة في اتفاق ما بينه وبين بعض ان لو اي حد حب ان هو يغزو المدينة، ودول كانوا يهود بني قريظة، ان اي حد عايز يغزو المدينة نحط ايدنا في ايد بعض نقاتل اي حد عايز يغزو المدينة. اتفقنا؟ قالوا اتفقنا. قال لهم وفي حاجة تانية، ولو مش عايزين تقاتلوا معانا فعلى الاقل تكونوا على الحياد، يعني لا تخشوا مع العدو بتاعنا ولا تخشوا معنا، سيبونا احنا نقاتل الناس ديت بس ما يبقاش في لا غدر ولا خيانة. اظن الاتفاق واضح، لكن اليهود يهود، ربنا يعافينا وعافيك يا رب. فالمهم لما العشر تلاف من المشركين لقوا المنظر بالموضوع ده كده، يعني مش عارفين لا يخشوا اليمين ولا الشمال، وكل حد يحاول يعدي يتضرب بالسهام ويموت، قالوا بس مفيش غير الحيلة اللي احنا عايزين نعملها، ان احنا نيجي لهم من الابواب الخلفيه ونحاول نتفق مع يهود بني قريظه ونعمل اي حاجه عشان ايه نخش المدينه. يعملوا ايه؟ كان في معاهده بين المشركين وبين يهود بني النضير اللي كان على راسهم حيي ابن اخطب. تخيل حيي ابن اخطب ده اللي هو زعيم بني النضير، اللي هو كان ابو صفيه بنت حيي. صفيه بنت حيي دي مين؟ اللي هي ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ابوها زعيم بني النضير. تخيل. فزعيم بني النضير ده اللي هو حيي ابن اخطب قال لهم بس سيبوا المشكله دي انا احلها لكم. بقى زعيم بني النضير وراح راح لمين؟ لزعيم بني قريظة اللي هو كعب بن أسد، وراح مخبط عليه جئتك بعز الظهر ومش عارف. قال له لا والله ما جئتني إلا بذل الظهر. قال له تعالى بس افتح الأبواب عشان الناس تخش ونقتل محمد صلى الله عليه وسلم ونقتل الناس اللي معاه دي كلها ونخلص المدينة وتبقى المدينة صافية ليك أنت لوحدك. فقال له لا، ما أنت يعني لو حصل الموضوع ده أنت في النهاية لو اتهزمته هتسيبني وانا مش قد محمد، هيخش علي انا ويهود بني قريظه كلنا ويخلص علينا. قالوا لا، الضمانات اللي انت عايزها كلها انا معاك فيها. قالوا ما فيش غير ضمان واحد، ان انت تخش معايا البيت وتقعد معايا في الحصن بتاعي، بحيث لو اتهزمتوا او لو حبيتوا تمشوا ومحمد حب يقتلنا يبقى انا وانت نتقتل مع بعض. قال له خلاص ماشي، وراح داخل معاه. ايه خلاص يا كعب، خلاص يا حيي، اتفقنا؟ قال له اتفقنا. كلام يهود؟ قال له كلام يهود. خد بالك. وخلصوا الموضوع وكده، وعملوا الخيانه الكبرى وبداوا يفتحوا الابواب من ورا علشان يدخل المشركون وعشان يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ومن معهم. اكتشف النبي عليه الصلاه والسلام الموضوع ده وبدا يدعو، وكان من اعظم اسباب الانتصار في غزوه الخندق اللي هي غزوه الاحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مجري السحاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. إيه اللي حصل يا جماعة؟ لما سيدنا حذيفة بن اليمان لو تفتكروا أنه كان طبعا من شدة البرد الشديد جدا اللي حصل في غزوة الخندق، كان الصحابة، وتعرف الصحابة أصلا أصحاب قوة وجلد، يعني ما هماش مثلا صحتهم لا، يعني ما شاء الله ما شاء الله. شوف أنت لما تروح مكة ولا المدينة شوف الحر اللي موجود هناك من يتحمل؟ يعني انت لو عدت هناك من غير مكيف ما تتحملش ساعة واحدة. الصحابة كانوا يمشوا في الصحراء ويجاهدوا ويقاتلوا في هذا الجو، تخيلوا في الصحراء. فالصحابة أصحاب ما شاء الله جسد قوي جدا، ورغم ذلك لم يتحملوا البرد الشديد ده لحد ما كان كل واحد فيهم كان يدفن نفسه تحت الرمال. ايه اللي حصل؟ النبي عليه السلام قال من يأتيني بخبر القوم؟ عايز يعرف أبو سفيان والمشركين اللي كانوا معانا، كان أبو سفيان لسه ما أسلمش، أبو سفيان أسلم في فتح مكة، فعايز اعرف المشركين بيعملوا ايه في الوقت ده. فقال من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه. حد يتخيل النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول للصحابه، وده مين فيهم؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، خيره الصحابه. ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، تخيل والله ما قام رجل من أصحاب النبي. ليه؟ ده يوضح لك الحالة اللي كانوا فيها، حالة رعب شديد وبرد شديد وجوع شديد، فمزاي فمحدش متحمل. حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا حذيفة. قال حذيفة، وشوف الكلمة ديت والله بهديها لكل مسلم على وجه الأرض، قال فما كنت أستطيع ولكن ما كان من طاعة رسول الله بد. بس ما أقدرش، طالما النبي أمر خلاص، لو على جثتي لو على حياتي لو هموت، واخد بالك. فقام حذيفة بن اليمان، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حس طبعا أن سيدنا حذيفة يعني بردان برد شديد جدا. قال حذيفة فوضع النبي يده على صدري ومسح عليه على صدر سيدنا حذيفة، قال فوالله خرجت وكأني أمشي في حمام، كأنه في حمام بخار من شدة بقى يعني إيه الدفء الذي وجده بعد ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر سيدنا حذيفة. حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه يروح يجيب له خبر القوم، بس بشرط، قال له لا تحدثن شيئا فتزعر الناس علينا، اوعى تقومهم علينا، عايزك بس تروح تشوف هم بيعملوا ايه بس وترجع لي تاني. حذيفة بن اليمان راح هناك ودخل المعسكر بتاع المشركين، وطبعا الدنيا كانت ظلمة لان القمر كان يعني هلال وكانت الدنيا مظلمة. فابو سفيان حس بذكائه ان في حد غريب دخل المعسكر، فقال ايه كل واحد يمسك في ايد اللي جنبه ويساله انت مين، خد بالك بقى. وطبعا هم المشركين عارفين بعض طبعا يعني. فحذيفة بن اليمان طلع ذكي، فراح عمل ايه، راح هو قبل ما اللي جنبه يحط ايده يقول له انت مين، فيقول له مين، يقول له طبعا حذيفة بن اليمان، او هيقول له اسم تاني فما يكونش موجود وسطهم فيكتشفوه فيقتلوه. فراح هو ايه حاطط ايده في ايد اللي جنبه، قال من انت، قال له فلان، قال له حلو جميل خليك حلو كده بس خلاص، فمن زي راح ايه حل المشكله ديت. شويتين بيقول فلقيت ابو سفيان طالع بيركب الجمل بتاعه، بيركب الجمل بتاعه، فروحت واخد السهم بتاعي ولسه هضرب ابو سفيان، قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه لا تحدثن شيئا، اوعى تعمل اي حاجه. قال وسبحان الله والحمد لله ما قتلوش، لان ابو سفيان بعد كده اسلم وبقى من خيره الصحابه. المهم فعاد حذيفة بن اليمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لقد رأيت أبا سفيان يقول لهم هيا لنرحل، فلقد إيه جاءت الرياح فكفأت القدور وقلعت الخيام، يعني خلاص إحنا إيه ما بقاش لنا مكان في هذا المكان. الدور بقى اللي قبلها اللي أنا عايز أقول لك عليه بقى، اللي هو دور نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود أصلا كان كافر، إيه اللي حصل، ربنا ألقى في قلبه الإسلام في اللحظة دي، أول ما جم المشركون وشاف الخندق وشاف الصحابة وحرصهم على النبي عليه السلام، فألقى الله في قلبي الإسلام. نعيم بن مسعود كان حبيب وحميم وصديق ليهود بني قريظة، وفي نفس الوقت حبيب لغطفان وقريش والكفار دول كلهم، يعني هو بالبلد كده حبيب لكل الأطراف دي. فلما أسلم ما حدش عرف بإسلامه، فجاء إلى النبي خفية حدش عارف، وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لا أحد في القوم يعلم بإسلامي، فمرني بأمر أمرني بأي حاجة أعملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنت رجل واحد، فهتعمل إيه، هتروح تقاتلهم، خذل عنا ما استطعت والحرب خدعة، اعمل أي إشاعة اعمل أي حركة عشان تصرفهم عننا. عمل حركة ذكية جدا جدا خطيرة، شوفها شباب الدين لحد لما يفكر في خدمة الدنيا يقدر يعمل إيه. راح نعيم بن مسعود وراح داخل على اليهود، يهود بني قريظة، قال لهم خدوا بالكم قريش وغطفان دول جايين بس ياخدوا اي حاجه كده نهزه كده اي حاجه يختلسوها ويجروا على طول وهيسيبوكم بعد كده، ومحمد انتوا ما انتوش قده صلى الله عليه وسلم هيجي بعد كده هيقتلكم. قالوا طب نعمل ايه، قال لهم طبعا انتوا عارفين ان انا بحبكم وعايزكم الخير، طبعا يا نعيم انت طول عمرك معانا يعني وحبيبنا يعني. قال طيب اطلبوا من قريش وغطفان 11 واحد من الساده بتوعهم يجوا عندكم ايه رهان، يفضل عندكم رهن بحيث لو حبوا بعد كده يفروا وسيبوكم لا يبقى ما عندكم 11 واحد رهن، يا اما تيجوا تقفوا معانا ضد محمد يا اما نقتلهم. قالوا والله نعمة ما رايت. وراح رايح لمين، لقريش وغطفان، وقال لهم انتوا ما عرفتوش اللي حصل ده، اليهود يعني رجعوا في كلامهم مره تانية وهيصالحوا محمد، خد بالك، وهيطلبوا منكم 11 واحد رهينه هيجيبوهم عندهم ويسلموهم لمحمد عشان يقتلهم، فاوعوا بقى ايه، اوعوا ان انتوا توافقوه لو طلب منكم ال 11 واحد. وبالفعل ابو سفيان راح بعت اثنين، واحد من قريش واحد من غطفان، وطلعوا على يهود بني قريظه، يا جماعه عايزين نقاتل محمد، قال لا ده بكره السبت واحنا لا نقاتل في يوم السبت، طب نقاتل في يوم الحد، قالوا لا مش هنقاتل الا ما تجيبوا لنا 11 واحد من الساده نخليهم عندنا رهان عشان ما تفروش مننا بعد كده. قالوا اه بس يبقى كلام نعيم بن مسعود صحيح. فرفض ابو سفيان ان يديهم 11 واحد. راحت يهود بن قريظة قالوا بس يبقى الكلام مظبوط, نعيم بن مسعود ما تضحكش علينا, هم فعلا عايزين بس ينتهزوا اي حاجه وياخدوها ويجروا بعد كده ويسيبونا. فخذل الله ما بين قريش وغطفان وما بين يهود بن قريظة, ثم بعد ذلك ارسل عليهم الريح فكفأت القدور وقلعت القيام وذهبوا بعيدا عن المدينه. وده كان اعظم دور قام به سلمان الفارسي بحفر الخندق, ونعيم بن مسعود بالتخذيل بين قريش وغطفان ويهود بني قريظة. وكانت النصرة بعد ذلك لجند الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع أمثلة عظيمة جدا لعلو همة الشباب الذين خدموا دين الله عز وجل. إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله مع باقة عطرة من هؤلاء الشباب من الصحب الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.